نال شرارا وجمارا.
وأنا كالنجمة أخفي وجهي بين ركام الغيم، ألوذ بظل الليل يلاحقني ظلي، وأفر يلاحقني زمن الردة، يملأ كل الآفاق ويغزو كل مدارات الشمس، فيشعل دفء مساءات الحلم الوردي ليغمر وجه الحب نهارا.
زمن الردة كالطاعون يميت الأحياء ويحيي الموتى، فيمرون كبارا وصغارا. من أقواس النصر يرشون جماجم آلاف الموتى أزهارا. زمن الردة يأكل يشرب يلعب، يكتب يقرأ ينظم أشعارا. زمن الردة كالبحر يثور بشاطئه الزبد الفضي، يقيء الدر ويقذف للشاطئ محارا.
وأنا كالغصن الموبوء بآثار الحلم العصفوري، يمر بقلبي زمن الردة يقطف من جربي أثمارا. أنا لي وطن من قش حط عليه القلب، فطاب له العمر وما طال، تعرى فيه زمان الردة، كان القلب كطير الفجر الصادق، حط من الخوف على القش وطار.
كنز القناعة.
قال أحد الشعراء عن القناعة: إذا ما كان عندي قوت يوم طرحت الهم عني يا سعيد، ولم تخطر هموم غد ببالي، لأن غدا له رزق جديد.
وقال شاعر آخر: وقد علمت وخير القول أصدقه، بأن رزقي وإن لم يأتي يأتيني، أسعى إليه فيعيني تطلبه، ولو قعدت أتاني لا يعنيني.
جسور البندقية.
عزيزي المستمع، يبلغ عدد الجسور في مدينة البندقية الإيطالية نحو 400 جسر، نذكر منها جسر ريالتو، إلا أن أشهر جسورها هو ما يسمى بجسر الآهات أو جسر اللا عودة. بني سنة 600 ألف، أيام كانت البندقية دولة مستقلة، وهو يصل بين قصر الدوق أو رئيس الدولة من جهة، وسجون الدولة من جهة أخرى. وهكذا كان لا مفر من المحكوم عليهم بالإعدام أن يمروا فوق هذا الجسر لكي يصلوا إلى الموقع الذي ينفذ فيه حكم الإعدام. جحا.
تمنطق جحا بسيفه وهرواته وركب حماره وسار في نزهة، فقابله رجل في الطريق وبيده عصا فسلبه حماره وثيابه. ولما رجع إلى البلد قيل له: ما هذا يا جحا؟ فقص عليهم ما وقع له، فقالوا: كيف يسلب راجل بيده عصا رجلا فارسا معه سيف وهروات؟ فأجاب:
إحدى يدي كانت مشغولة بالسيف والثانية بالهراوة والرسن، فهل كنت أضربه بأسناني وهو يسلبني؟
تعريفات لاذعة.
الثقيل عزيزي المستمع هو الشخص الذي يصر على أن يحدثك عن نفسه في الوقت الذي تريد أن تتحدث عن نفسك.
والجار إخوتي المستمعين هو الذي يعرف من أمورك الخاصة أكثر مما تعرف.
أما المؤرخ أخي المستمع فهو رجل يسير إلى الوراء، هكذا قالوا.
وأخيرا عرف الشاعر بما يلي: هو الشخص الذي يضع نارا في شعره أو يضع شعره في النار.
وقفة للتأمل.
أخي المستمع، إن الماء إذا وقف في مكان نتن فكن بحرا لا تنتن.
العارف لله أخي المستمع الكريم لا يكدره شيء، بل ويصف له كل شيء.
وقيل لأحد العارفين: بأي شيء وجدت هذه المعرفة؟ فقال: ببطن جائع وبدن عار.
الفن الحقيقي ليس هو أن تقول الشيء الصحيح في الموضع الصحيح فقط، بل أن تمتنع عن قول الشيء الخطأ في اللحظة الحرجة. أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا
والحكاية. شرفات زاهرة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم قائد الإسلام. بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا في أدلة الإمامة، ومن أهم أدلة الإمامة من السنة مضافا إلى الأدلة العقلية والأدلة من القرآن الكريم، الأدلة من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مما يدل على الإمامة نصوص عديدة كثيرة، منها حديث الثقلين. ما هي قصة الثقلين؟ وما هما أولئك الثقلان الذين أوصى بهما النبي صلى الله عليه وآله وتركهما في أمته من بعده؟ نحن نعرف أن الأنبياء صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم، الأنبياء حريصون على أممهم من بعدهم، واختلاف الأمم بعد أنبيائها سنة اجتماعية، والأنبياء يحرصون كما يعلمهم ربهم عز وجل على أن تبقى الأمة من بعدهم محفوظة، لا تضل ولا تنحرف وتستمر ولا تضعف. نبينا صلى الله عليه وآله باعتباره خاتم الرسل، رسالته خاتمة الرسالات، ليس من بعده نبي، وأمته خاتمة الأمم، وأمته لابد أن تستمر وتؤدي دورها في العالم إلى يوم القيامة. إذن هذا الدور يحتاج إلى ضمانات من بعده. الكلام الذي يقول أن النبي لم يطرح مسألة خلافته من بعده، ولم يوصي الأمة بوصاياه العملية من بعده، أو أن الأمة كانوا بسطاء لم يسألوه عن ذلك، هذه غير مقبولة. في قبائل قريش كانت على وعي وذكاء، قبائل الجزيرة العربية كانوا أذكياء، يعرفون المستقبل، يعرفون من يلي الأمر بعد محمد صلى الله عليه وآله. ويذكر المؤرخون والسيرة أنه كان يعرض نفسه على القبائل وعلى أن يمكنوه يحموه حتى يبلغ رسالة ربه، وكانوا يفاوضوه يطلبون منه أن الأمر لهم من بعده. قالوا لما رفض النبي صلى الله عليه وآله قال لهم لا، هذا الأمر ليس بيدي حتى أجعله لكم، الله يجعله حيث يشاء، والله عز وجل جعله في عترة النبي. فلما رفض النبي صلى الله عليه وآله أن يجعل لهم الأمر من بعده، قالوا له إذن أفنهدف نحورنا للعرب حتى إذا انتصرت أنت تعطي الملك لغيرنا؟ لا، لا نريد. هذا إذن كانت مسألة محسوسة، معاشة، مطروحة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم باعتباره من بني هاشم، وباعتبار أن الله عز وجل اختار الإمامة من بعده من ذريته، من عترته، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم، كما اختار من ذرية إبراهيم الإمامة بعد إبراهيم كلها في ذريته، والنبوة كلها في ذريته. عندنا رواية تقول إن الله عز وجل لم يبعث نبيا بعد إبراهيم إلا من ذريته، والإمامة كذلك جعلها في ذريته. وفي التوراة، الموجودة الآن تذكر أيضا عن لسان إبراهيم في الوحي الذي نزل له من الله عز وجل، أن الله قال له وأما إسماعيل فقد استجبت لك فيه أمة عظيمة أجعله، أو بهذا المعنى وأمة عظيمة يلد أكثره كثيرا عن إسماعيل، واثني عشر يكون من ذريته، اثني عشر إماما، في ترجمات أنه قيما، في ترجمات رئيسا زعيما. إذن هذه بشارة ووعد من الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وآله باعتبار أن الله أمره أن يورث الكتاب لعترته وذريته، وأن يأمر الأمة باتباعهم ويوصي بهم ويؤكد على فضلهم، كانت مسألته فيها إحراج، لأن قبائل قريش حسدت بني هاشم وحاصرتهم 7-8 سنوات في الشعب، وحاولت تقتل النبي صلى الله عليه وآله، وحسدهم إلى بني هاشم بلغ أوجه بالنبوة. الآن يقول لهم أيضا خلافتي من بعدي في بني هاشم، هذه كانت ثقيلة عليهم جدا. مع ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرص على بيان أمر ربه وعلى بيان فضل عترته بمواضع مختلفة وبأزمنة متعددة بمناسبات متعددة، ومن هذه النصوص الواضحة التي هي من جوامع الكلم في حديث الثقلين الذي هو من الأحاديث الصحيحة عند جميع فرق المسلمين، الأحاديث المتواترة التي رواها الجميع، حديث الثقلين، ونصه أيضا يدل على أنه خرج من مشكات النبوة، وعلى أنه من نطق من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وسلم. حديث الثقلين صدر عن النبي صلى الله عليه وآله في مناسبات متعددة، أكثر التي مناسبة التي رويت في حجة الوداع. في حجة الوداع كما يرويه النص أختاره من المستدرك وهو صحيح، وفي كذلك مسلم صحيح، مصادر أخرى سوف نشير إليها، مستدرك الحاكم النيشابوري مجلد 3 صفحة 109 عن زيد بن أرقم قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقممنا. أشجار عند غدير خم، غدير خم نبع ما زال إلى الآن عند الجحفة 30 كيلومترا قبل الجحفة بجهة مكة، هناك في جبل وفي نبع الغدير، نبع الغدير نبتت عنده دوحة أشجار، هذه الأشجار كانت كثيفة، أمر النبي صلى الله عليه وآله أن تقم، يعني يقص الغصون المتدلية وتحتها ينظف لينزل المسلمون، وما أخذت المسلمين كلهم لأنها لم تكن أشجارا كثيرة كافية، بعضهم وقف في الشمس، بعضهم كان يستظل بظل ناقته إلى هذا الحد، وكان العدد كما عن الإمام الصادق عليه السلام 10,000 الحجاج الذين كانوا في مع النبي صلى الله عليه وآله في عرفة ومنى بحجة الوداع، وصلوا ربما 120,000، لكن منهم طرقهم عن جدة على اليمن على الطائف طرق متعددة، الذين طريقهم مع النبي صلى الله عليه وآله في رجوعه إلى المدينة كانوا 10,000 هناك. أمر بدوحات فقممنا، وخطب تلك الخطبة المعروفة التي أخذ فيها بيد علي عليه السلام رفعه، ومما قاله ما ينقله المستدرك في الحاكم: كأني قد دعيت فأجبت، إني قد تركت فيكم الثقلين أو الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله وعترتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. ثم قال: إن الله عز وجل مولاي وأنا مولى كل مؤمن. ثم أخذ بيد علي رضي الله عنه فقال: من كنت مولاه فهذا وليه، اللهم والي من ولاه وعاد من عاداه، إلى آخره، والحمد لله رب العالمين.
عباس نبرس الوفا، عباس غيره ومعرفه، عباس 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 عباس, عباس. عباس نبراس الوفا عباس غير ومعرفة عباس 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 نبراس الوفا عباس غير ومعرفة عباس 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 عباس
ميلاده الكون انشره قلب السماوات انفتح ميلاده الكون انشره قلب السماوات انفتح والفرح رد هل الفرح والفرح رد هل الفرح بالورد والياس بالورد والياس
عباس نبراس الوفا عباس غير ومعرفه عباس 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 نبراس الوفا عباس غير ومعرفه عباس عباس عباس
عباس ما ردد عذور عباس وفى ام الخدر عباس ما ردد عذر عباس وفى ام الخدر لساني يهتف للشعر لساني يهتف للشعر يا رفعت الراس يا رفعت الراس عباس مولاي
عباس نبراس الوفا عباس غير ومعرفة عباس 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 نبراس الوفا عباس غير ومعرفة عباس 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 عباس
بجفوف هر أول مشرعة والجود بيدم والدعاء بجفوف هر أول مشرعة والجود بيدم والدعاء يشبه علينا بمطلعة يشبه علينا بمطلعة من لاقى الرجاز من لاقى الرجاز
عباس نبراس الوفا عباس غير ومعرفة عباس 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 نبراس الوفا عباس غير ومعرفة عباس 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 عباس
عباس بجفوف العزيم من زور عباس وشهيم عباس بجفوف العزم من زور عباس وشهم ويا العالم شايل علم ويا العالم شايل علم وش كدر حساس وش كدر حساس ابو فاضل
عباس نبراس الوفا عباس غير ومعرفه عباس 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 نبراس الوفا عباس غير ومعرفه عباس عباس عباس
ميلاده نور عالمه جدد وجوده بمقدمه ميلاده نور عالمه جدد وجوده بمقدمه فرحت بجيته فاطمه فرحت بجيته فاطمه وحياها الاحساس حياها الاحساس عباس
عباس عباس عباس
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. برنامج خاص بمناسبة ذكرى ميلاد أبي الفضل العباس عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهنيكم بالذكرى العطرة لميلاد سقاء كربلاء وبطل العلقمي أبي الفضل العباس سلام الله عليه. ويسرنا أن نقدم لكم هذا البرنامج الخاص بهذه المناسبة الكريمة، فكونوا معنا لنبدأ البرنامج بعد قليل. قال الشاعر مخاطبا العباس عليه السلام: تطلبت أسباب العلا فبلغتها، وما كل ساع بالغ ما تطلبا، ودون احتمال الضيم عزا ومنعة تخيرت أطراف الأسنة مركبا. السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس يوم مولدك الأغر، السلام عليك يا من جدت بنفسك في سبيل الحسين عليه السلام، فحزت المكان الرفيع والمنزلة السامية في جنان الخلد. أيها الأخوة والأخوات، عن علوم أبي الفضل العباس عليه أفضل الصلاة والسلام نقول أن هذا البطل المغوار والفارس والليث الهمام كان رضيع لبان العلوم العلوية، وناهيك في حجر أبيه أمير المؤمنين عليه السلام مدرسة يتخرج منها مثل أبي الفضل. وما ظنك عزيز المستمع بهذا التلميذ المصاغي من جوهر الاستعداد، وذلك الأستاذ الذي هو عيبة العلم الإلهي وعلبة أسرار النبوة، وهو المفيد لنشر المعارف الربوبية وتعليم الأخلاق الفاضلة ونشر أحكام الإسلام ودحط الأوهام والوساوس. وإذا كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يربي البعداء الأجانب بتلك التربية الصحيحة المأثورة حتى استفادوا منه أسرار التكوين، ووقفوا على غامض ما في النشأتين، وكان عندهم بواسطة تلك التربية علم المنايا والبلايا كحبيب بن مظاهر وميثم التمار ورشيد الهجري وكميل بن زياد وأمثالهم، فهل من المعقول أن يذر قرة عينه وفي لذة كبده خلوا من كل علم؟ والله ما كان سيد الأوصياء يظن بشيء من علومه لا سيما على قطعة فؤاده. فهنالك التقى مبدأ فياض ومحل قابل للإفاضة، وقد ارتفعت عامة الموانع، فذلك برهان على أن عباس اليقين من أوعية العلم ومن الراسخين فيه. وبعد وفاة أبيه سيد الأوصياء لازم أبو الفضل عباس سلام الله عليه الصبطين الحسن والحسين عليهم السلام ملازمة الظل، فاكتسب منهما ثروة علمية لا تنفد. أضف إلى ذلك ما كان يرويه سلام الله عليه الصبطين الحسن والحسين عليهم السلام ملازمة الظل، فاكتسب منهما ثروة علمية لا تنفد. أضف إلى ذلك ما كان يرويه عليه السلام عن عقيلة بيت الوحي زينب الكبرى، وهي العالمة غير المعلمة، بنص الإمام زين العابدين عليه السلام كما روى ذلك الطبرسي في كتاب الاحتجاج.
وحملت إذ رفعت لؤي لواءها، لبيت إذ ألقت إليك نداءها، وحملت إذ رفعت لؤي لواءها، ونهشت خير مناصر، ونهشت خير مناصر أدى إلى أبناء فاطمة، وصان إخاءها فغدوا ترى زدت حياة، ولم تكن يوما لمثلك أن ترى نظراءها.
إني لأذكر للعباس موقفه بكربلاء وهام القوم يختطف، يحمي الحسين ويحميه على ظمأ، ولا يولي ولا يثنى فيختلف، ولا أرى مشهدا يوما كمشهده مع الحسين عليه الفضل والشرف، أكرم به مشهدا باتت فضيلته وما أضاع له أفعاله خلف. أيها الأخوة والأخوات، لقد حوى أبو الفضل العباس عليه السلام من صفاء النفس والجبلة الطيبة والعنصر الزاكي والإخلاص في العمل الدؤوب على العبادة ما يفتح له أبوابا من العلم ويوقفه على كنوز المعرفة، فينتزع من كل أصل فرع وتنحل عنده المشكلات. روى صاحب كتاب أسرار الشهادة إنه أثر عن المعصومين عليهم السلام قولهم إن العباس بن علي عليه السلام زق العلم زقا، وهذا من أبدع التشبيه والاستعارة، فإن الزق يستعمل في تغذية الطائر ولده وفرخه حين لم يقوى على الغذاء بنفسه، وحيث استعمل الإمام عليه السلام وهو العارف بأساليب الكلام هذه اللفظة، نعرف أن أبا الفضل العباس عليه السلام كان محل القابلية لتلقي العلوم والمعارف منذ كان طفلا ورضيعا، كما هو كذلك بلا أدنى ريب. أو ما أتاك حديث وقعة كربلاء أن وقد بلغ السماء قتامها، يوم أبو الفضل استجار به الهدى والشمس من كدر العجاج لثامها، من باسل يلقى الكتيبة باسما والشوس يرشح بالمنية هامها. أو لم تكن تدري قريش أنه طلاع كل ثنية مقدامها. لقد كان أبو الفضل العباس عليه السلام أحد الأفذاذ العلويين الذين لم تكن المفاخر مزايا زائدة على ذاتهم، وإن مدحوا بآثارها لأنهم حازوا شرف النبوة وفضيلة الإمامة، تتنضد بهم جمل العلم وتعتدل موازين العمل وتترنح بهم صهوات المنابر، فكان سلام الله عليه متربعا على منصة المجد، ملأ العيون بهجة وملأ المسامع ذكره الجميل وملأ القلوب محبة. لقد كان قمر بني هاشم عليه السلام ملتقى البصيرة واليقين في الدين والعقل والمعارف والأخلاق والحل والترحال، وكيف لا وذاته القدسية مجموعة الفضائل النفسية.
تلقت في غد جذاءها تساعدت بيضاء تدعو ربها،
أيها الأخوة والأخوات، كان للعباس عليه السلام مكانة مرموقة في العلم والتقى والملكات الفاضلة من إباء وشمم وتضحية في سبيل الهدى وتهالك في العبادة، وكان أئمة الهدى من أهل البيت عليهم السلام يقدرون لمن هو دونه في تلكم الأحوال فضله، فكيف بالعباس عليه السلام وهو من لحمتهم وفرع أرومتهم وغصن باسق من دوحتهم. وقد أثبت له الإمام السجاد عليه السلام منزلة كبرى لم ينلها غيره من الشهداء، ساوى بها عمه الطيار جعفر، فقال سلام الله عليه على ما رواه الشيخ الصدوق في كتابه الموسوم بالخصال: رحم الله عمي العباس، فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه، فأبدله الله بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة كما جعل لجعفر بن أبي طالب، وأن للعباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة. ولو قلبنا صفحات تاريخ الطف حضرات المستمعين لطالعتنا هذه العبارة الذهبية التي انطلقت من الفم الطاهر لسيد الشهداء وإمام المظلومين الإمام الحسين عليه السلام، حيث قال مخاطبا العباس سلام الله عليه عشية 9 من محرم: اركب بنفسي أنت يا أخي. والحقيقة أن الفكرة يشف عن مدى هذه الكلمة، وأن له أن يحلق إلى ذروة الحقيقة من ذات مطهرة تفتدى بنفس الإمام الفيض الأقدس.
لبيت إذ ألقت إليك نداءها، وحملت إذ رفعت لؤي لواءها،
أيها الأكارم، لقد كان أبو الفضل العباس عليه السلام مثلا رائعا في الشجاعة، ولا غرو في ذلك، فهذا الشبل من ذاك الأسد، وقد أعجب الشعراء بشجاعته عليه السلام كالآخرين، فراحوا ينظمون حولها القصائد الرنانة، ومن تلك القصائد قصيدة للمصلح الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء نور الله مرقده، التي جاء في بعض أبياتها: وقع العذاب على جيوش أمية من باسل هو في الوقائع معلم، ما راعهم إلا تقحم ضيغم غيران يعجم لفظه ويدمدم، عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك يتبسم، ما شد غضبانا على ملمومة إلا وحل بها البلاء المبرم، بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم. مستمعينا الأفاضل، كان هذا البرنامج بمناسبة ذكرى ولادة العباس عليه السلام، شكرا لكم وإلى اللقاء.
نظراء إلا لأعتاب الحسين مقبلا مقبلا، لو أسعف الحظ العثير لقاء.
يا بن فضيل
وجهكما وجهكما شافك فجأة، يا بن فضيل شافك فجأة، يا بن فضيل
شرد وصفك يا إمامي، شرد قولا يا غرامي، اسمك تغار الاسامي، اسمك تغار الاسامي، اسمك نغم سيف وعلم وحد احلمي، يا بن فضيل راح وصفك بالدراية، يا بداية الكل بداية، عجبة ما بك انت آية، نزلت على المسلمين بين أخو ضحى الأخو، شفوا نحار يا بالفضيل جفوا نحار يا بالفضيل
أقارن بيك زودك ألقي الشاقه بعودك يطمع الفقار جودك يطمع الفقار جودك لا يشك يا اليقين لا يشك يا اليقين نفس العمل نفس الأجل ما من فرق يا بالفضيل
فاضل بيك مغرام وبيك حتى احلامي تحلم عاشت يمينك وتسلم جابتك هم البنين رحمة يا غار كل البشر حق من تريد يا بالفضيل حق من تريد يا بالفضيل
ما رديت زاير يرجع بمطلوب حاير حتى طير الفوق طاير كرمة ويت زائرين فضلك تريد كل من سعيد وبيد الطلب يا بالفضيل
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء ابن الأنبياء حامل شريعة الأنبياء
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي، موضوع البحث هو ما هي حكمة عدم استجابة الدعاء؟ نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. المؤمن لا ينفك عن الدعاء، بل هو مرتبط به من وجهين. أولا، الدعاء ذريعة للتذلل إلى الله عز وجل، تريد أن تدعو وأنت معافى، لا تأتيك الرقة مثلا، تدعو هكذا باللسان وأنت غافل، ولكن على فراش المرض، في المستشفى، في السجن، في أزمة، القلب يرق، تبكي بسرعة، دمعتك في عينك، هذه فرصة ذهبية لأن تناجي الله عز وجل. ولهذا إذا ابتليت بمستشفى، بسجن، بغيره، بمنفى إلى آخره، اغتنم الفرصة، هذه فرصة ذهبية. الأيام تمضي أينما كنت، ولكن المبتلى يعيش هذه الساعات وهو قريب من ربه. وثانيا، حوائجنا لا تنتهي. الطفل يخرج من بطن أمه يصيح يريد صدر الأم، وقبل الموت وأنت تصيح تريد شيئا. إذن حوائجنا لا تنتهي، حتى ملوك الدنيا ما يسمون اليوم بزعماء الدول الكبرى لهم مئات الحوائج، آلاف الحوائج، وأحدهم يموت ولا يحقق شيئا من أمانيه. إذن الإنسان بطبيعته محتاج، والغني القدير الذي لا حد لقدرته هو رب الأرباب. إذن موجود في منتهى الفقر، وهناك من هو في منتهى الغنى طبيعي. منتهى الفقر يلتجئ إلى منتهى الغنى، وإلا الإنسان تخيب آماله. عندما نقول الدعاء لا نعني ليلة من ليالي القدر. بعض المؤمنين حقيقة من غروب الليلة 23 مثلا، ليلة القدر الكبرى، إلى أذان الفجر وهو يلهج، يقضي صلاة 100 ركعة، دعاء الجوشن وكذا وكذا. لا نعني هكذا ليلة. وهنا بين قوسين سريعين، البعض نقول لماذا لا تقوم الليل، تقوم الليل، يقول لا يمكن. لماذا لا تقرأ القرآن، لا يمكن، نقول أنت قبل أشهر كنت هكذا في ليلة من الليالي، أمكنك أن تقوم. إنسان رفع وزنا ثقيلا تأتيه بعد أيام، إذا قلت له ارفع الثقل قال لا أقدر، لا تصدق. تقول أنت الذي رفعته قبل فترة، أنت قوي ولكنك متكاسل. ليلة القدر حجة علينا جميعا، لا يدعي أحد بأنه غير قادر. المشكلة غير مريد، لا يريد. لو أراد طوال السنة، لا أقول كل الليل، قسما من الليل يمكنه. الآن الشاهد، لك حاجة، ليس لك مزاج أن تحيي الليل كله، الأمر هين. ماذا تعمل؟ النبي الأكرم الإمام الصادق عليه السلام يعلمنا طريقة سهلة لطلب الحوائج. من توضأ فأحسن الوضوء. لماذا تتوضأ وأنت ساكت؟ أنت في الحمام تتوضأ، في المسجد، لماذا تغلق فمك؟ هذا لا ينافي الوضوء. اقرأ أدعية الوضوء. تغسل اليمنى، لسانك طليق، قل اللهم أعطني كتابي بيميني، يسارا لا تعطني كتابي بشمالي، تمسح، غشني برحمتك، تمسح رجليك، لا تزل قدمي يوم تزل فيه الأقدام. هذا الوضوء نموذجي. لماذا تبخل بصب الماء؟ البعض يتوضأ كأنه يدهن بدنه. أسبغ الوضوء، صب ماء معتبرا، ثن الغسلتين فيما يثنى. المهم وضوء سابغ ووضوء خاشع. سابغ بآدابه، خاشع بأدعيته. من الممكن البعض يدعو أدعية الوضوء يخشع، تجري دمعته، يختلط مع ماء الوضوء. هذا الوضوء لا نظير له. المهم، فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين. ما قال الإمام يصلي 100 ركعة أو 1000 ركعة. أنا أعلم بعض العلماء في زماننا يقرب من زماننا صلى في ليلة واحدة 1000 ركعة في ليالي الشتاء الطويلة ممكن. المهم ركعتان فأتم ركوعهما وسجودهما. لا تستعجل. أيضا بين قوسين سريعين هذه الأقواس تنفعنا. إنسان يصلي الفريضة الصلاة الواجبة وهو غير مستعجل له وقت طويل، ولكن يلغي في الركوع والسجود ذكر الصلاة على محمد وآل محمد. هذا ماذا تقول عن يوفر الصلاة على النبي وآله؟ لما؟ ليتابع تلفازا مسلسلا كذائيا، أو يأتي على مائدة لا يغلبه الغير في لقيماته. المهم تتم ركوعهما وسجودهما هكذا، ثم سلم، انتهت الركعتان في دقيقتين، وأثنى على الله عز وجل وعلى رسوله، ثم سأل حاجته فقد طلب في مضانه، يكفي الأمر. الآن دعوت وما رأيت الاستجابة، تمسح يدك على صدرك تقول الحمد لله، لو كانت فيه مصلحة لقضيت حاجتي. نعم، مرة أخرى أقول قد تكون الحاجة في قضاء حاجتك، ولكن الله عز وجل يحرمك، لا تستحق. إذا دعوت وحرمت تقر عينا تقول يا رب لك الحمد. ولهذا في الخبر الشريف هذه الرواية من الروايات النادرة في الباب، وعلينا أن نتعلم هذه الرواية لمن لم تقض حاجته، لمن لم تقض حاجته. بعض المؤمنين يقول دعوت الله 20 سنة ولا أرى الإجابة. هذا جوابه. أمير المؤمنين يقول قال الله عز وجل من فوق عرشه النبي والإمام له الحق أن يقول قال الله، غيرهما لا حق له. النبي مدينة العلم وعلي باب المدينة، انتهى الأمر. الحديث القدسي وقف على الأنبياء والأوصياء. يقول يا عبادي، الآن هذا النداء نحن لا نسمعه، ولكن المعصوم ينقل اعبدوني فيما أمرتكم وفيما أمرتكم به، ولا تعلموني ما يصلحكم. لا تقل يا رب أريد هذه الحاجة كيفما اتفق، أنا مصر، أنا ملح، ومن أنت حتى تقترح على الله عز وجل؟ ولا تعلموني ما يصلحكم فإني أعلم به. قدم الطلب ثم نم قرير العين، انتهى الأمر. ولا أبخل عليكم بمصالحكم، لست ببخيل عندما لا أعطيك الحاجة لحكمة هو يراها. الآن هل هذا الكلام معناه أن لا نلح في الدعاء؟ لا. يقول النبي الأكرم رحم الله عبدا، هذه ختامه مسك، طلب من الله عز وجل حاجة فألح في الدعاء، رحم الله هكذا عبد، استجيب له أو لم يستجب له، هو يدعو يلح ولكن عينه ليست على الإجابة. خذ هذه القاعدة، الإلحاح في الدعاء شيء وفي الحاجة شيء آخر. لا تلح في الحاجة، ألح في الدعاء. لسانك يدعو في كل يوم لحاجة معينة لا ضير، ولكن لا تصر على الحاجة لئلا تصاب بالإحباط والشيطان يدخل على الخط أخيرا. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عجل لوليك الفرج، أبلغ عنا تحية كثيرة وسلاما، والفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي، ونسألكم الدعاء.
تركني يلي أقرب لي مني،
يلي تركته ما تركني يلي أقرب لي مني.
أي ساعة بحيب موجة ذنوبي، رب غفراني يا الذنوب، انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب. لا تحاسبني يبعد لك اسألك كشفي الكروب، اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب. يا سميع ويا مجيب، يا بعيد ويا قريب، انكر احسانا وذكرني
يلي اقرب لي مني.
ارحم العبد الذليل،
يا عظيم يا جليل، ارحم العبد الذليل،
يلي تركته وما تركني يلي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، من دون الله لما جاءني علي.